صلى الله وسلم على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعلم ان اول ما يجب على الانسان معرفة ربه ومعرفة والديه ومعرفة دين الإسلام، وأهمها وأغلاها معرفة ربه. وقد تعرف الله تعالى إلى خلقه بآياته وبمخلوقاته ونصبها دلالة على قدرته وعلى كمال تصرفه، ولفت الأنظار إليها حتى يعرفوا بالنظر وبالتأمل وبالتفكر أن هذه الآيات وهذه المخلوقات دالة على عظمة وقدرة من أوجدها، وكلها من خلق ربنا سبحانه وتعالى من إيجاده وتقويمه. وفيها آيات وعبرة تدل على عظمة من أوجدها، فإذا تذكر المسلم بعقله وبفكره في أصغر مخلوقات الله تعالى رأى فيها عجائب وآيات بينات ظاهرة دالة على عظمة من أوجدها سبحانه وتعالى. فلو تذكر في خلق المعوضة التي هي من أصغر خلق الله تعالى التي نشاهد لوجد فيها الآيات والعجائب، لكن هذه البعوضة مع صغرها تبصر وعينها ما لا يكون مقدار العين، بصرها أقوى من بصر الإنسان، فإنها تبصر نسام الجسد في الجسد في جسد الإنسان وفي جنبه منافذ رقيقة وهي التي يخرج منها العرق. هذه المنافذ لا تبصرها أنت حتى ولو استعمال مكبر أو منكر فإنك لا تبصرها، ولكن هذه المعوضة تبصرها ولأجل ذلك تقع عليها. هذا دليل على أن الله تعالى أعطاها قوة البصر، كذلك أيضا أعطاها الله تعالى هذه الآلة التي تخرق بها الجسد، شبيهة بخرطوم فيه، آلة دقيقة محددة تمدها ثم تخرق الدم حتى تصل إلى الدم ثم تمتص من الدم. هذه الآلة، هذا الخرطوم الدقيق المحدد فيه أيضا جو من جوه يدخل بالدم الذي تمتصه إلى أن يصل إلى جوفها. لا شك أن هذا دليل على قدرة القادر سبحانه حيث أعطاها خلقها كاملا، فلها جوف ولها أنعام ولها أعضاء ولها أنعاق يجري منها ذلك الطعام الذي تأكله والذي تتغذى به. وكذلك أيضا من أصغر مخلوقات الله تعالى هذه الرضة التي يضرب الله تعالى بها المثل في حقارتها وفي صغرها، دائما يمثل الله بها المثل الحقارة كقوله تعالى وإن كان قوله تعالى من أيام المثقال ذرة خير يره ومن أيام المثقال ذرة شر يره. فالذرة هذا الحيوان الصغير الذي هو من أصغر مخلوقات الله تعالى ركب الله له قوائم يمشي عليها ولقوائمه مفاصل ولها أيضا أصابع تتمسك بها، ولأجل ذلك تصعد في الحيطان ولو كانت الحيطان ملساء يعني صقيلة تتمسك بها، وكذلك أيضا تتغذى تأكل مما يسر الله تعالى لها وتتوالد، أن يكون لها أولادا بيضا تبيض ثم بعد ذلك تقص ويكون مثل الأضع الأصول، ولها إلى فهم ولها إدراك ولها معرفة. لا شك أن هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن رجلا شكى عن ذرة من الذرات أنها وجدت قطعة لحم صغيرة فعجزت عن نحلها، ثم إنها ذهبت وجاءت ومعها عدة من الذرة ثلاث أو أربع. لو سمعنا على تلك القطعة لسحبناها وحملناها. لما رآهن قد أقبلنا ورفعت تلك القطعة فجئنا ونظرنا ولم يجدنها في الموضع الذي كانت تأهله فيه، ثم رجعنا وبقيت الأولى ولما بقيت جاء بتلك القطعة ووضعها، فلما وضعها ورأتها وشمتها حاولت أن تجرها فلم تقدر، فعند ذلك ذهبت وجاءت بذلك الذهب الذي أخبرته من قبل. فلما أقبلنا رافعت تلك القطعة وأبعدها، فالتمسنا ولم يجدنها فرجعنا وبقيت الأولى، ثم إنها لما بقيت وضعت تلك القطعة لها ولما وضعها وشمتها ذهبت أيضا تطلع تريد أن يأتي معها من ينقلها، فلما رآهن قد أقبلن رفعها، فلما جئنا ولم يجدنها آمدنا إلى تلك الدهرة فأبى كل واحدة منهن قائمة بقوائمها وقطعنها، أي أنها كلفتهن وأتعبتهن وكذبت عليهن. فهذا دليل على أن الله ركب فيهن عقولا وأفهاما يناسب ما خلقنا له، مع أن الله تعالى ما كلف هذه الحقول الضراب، وإن خلقت آية عبرة للمتبرين، يعني أن الله تعالى جعل هذه الضراب وهذه الحشرات وهذه المخلوقات الصغيرة آية عبرة للمتبرين، أي لمن يتفكر من أعظم الله تعالى بأكل وفكر الإنسان، فإن الله تعالى فضله بهكل حيث يتذكر ويتأمل ويتأقل ويعرف أن الذي أوجد هذه الموجودات قادر على كل شيء، وأنه سبحانه ما خلق هذه المخلوقات هدفا ولن يتركها ثملا، وأنها ما خلقت أنفسها بل لا بد لها من خالق خلقها، سواء كانت من الحيوانات المتحركة أو من النباتات النامية أو من الجمادات، أن كل منها دليل على قدرة من خلقها وأوجدها. إذا تأمل فيها الآكل بآكله وبثاقل بصره، فإن الله تعالى يرزقه البصيرة ويعرف بذلك عظمة من أوجد هذه الموجودات. إذا كان لا بصيرة في أمر الله تعالى وفي خلقه وقضائه وقدره، وقد أخبر الله تعالى بأنه الذي خلق المخلوقات العلوية وخلق السماوات، وأخبر بأنها سبع شدادا، سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، لقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع مخلوقات بناهم الله تعالى ويعلم قدرهن إلا هو وحده، وصفهن بأنهن شداد أي أحكم خلقهن، كذلك أيضا وصفهن بقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي طبقا فوق طبق، أي جعلها طباقا بعضها فوق بعض. لا شك أيضا أن ذلك دليل على عظمة وقدرة من أوجدها. كذلك أيضا أخبر بأنه خلق أن هذه الأرض وأنه بسطها، وأمرنا بأن نتأمل ونتفكر فيها لنأخذ من ذلك عبرة على عظمة من أوجدها وخلقها. إذا مشيت في الأرض كما أمرك الله في قوله تعالى سيروا في الأرض فانظروا، الذي يسير فيها يجد فيها عجائب تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فإنك تسير مثلا في وقت من الأوقات في أرض صحراء ترابية مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أرض رملية أي فيها قطب مرتفعة منخفضة، وتسير أحيانا بعدها وتجد أرضا غير مستوية بل فيها مرتفعات كشبه جبال وإن لم تكن جبالا، وتسير الأرض بأمر أخرى فتجد الأرض الجبلية التي لا الجبال المتوسطة أو الجبال الشاهقة المرتفعة هذه لونها كذا وكذا كما في قول الله تعالى ومن الجبال جبل بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود أي أنه جعلها آية منها ما هي بيض ومنها ما هو حمر ومنها ما هو سود غرابيب يعني شديد سوادها ما جعلها الله تعالى عبرة وجعل فيها عبرة آيات نافعة وأحيانا تكون تلك الجبال مع ارتفاعها مستقرا لكثير من الناس يسكنون في أقمة من جبال وقد يجدون فيها مستقرا ينبت فيها نباتا يأكلون منه ويرعون بهائمهم ينبت فيها شيء من النباتات التي هي غذاء الإنسان أو غذاء الحيوانات وقد يكون أيضا فيها مستقرا للمياه مع ارتفاعها يكون في أجواء تلك الجبال مستودعات الماء إذا نزل الماء حذرته ثم يستخرجونه كما توجد أيضا تلك المستودعات في الأرض في كثير من بقاع الأرض أو جعل الله تعالى هذه الأرض في مزوحة إلى جاء المطر امتلأت تلك المستودعات التي فيها والتي في جوفها امتلأت منها الماء وربما إذا امتلأت ينبع فوق الأرض ويجري عيونا كما في قول الله تعالى وفجرنا فيها من العيون ليأخذوا من ثمره وما عملت أيديهم أي فجر الله تعالى لهم الأرض عيونا وأنبع منها هذا الماء أو جعله مستودعا فيها يستخرجونه بآلاتهم وأجهزتهم ويحتاجوا إليه للشرب أو لسقي الدواب أو لسقي الأسيار وما أشبه ذلك وهكذا أيضا إذا أنزل الماء فإن هذه الأرض المستويات تنبت بأمر الله تعالى أنواعا من النباتات مع اختلافها منها ما يكون طعاما علفا للإنسان ومنها ما يكون علفا للطيور ومنها ما يكون علفا للدواب والوحوش والحشرات وما أشبه ذلك كلها جعل الله تعالى في هذه الأرض ما تستقر له وما تعيش به لا شك أن ذلك دليل على عظمة وقدرة الله تعالى على كل شيء وذلك أيضا إذا نظرنا إلى هذه البحار التي تمتد على وجه الأرض أي شيء من الجبال لماذا ما نضبت مع تتابع القرون عليها قرون ألوف السنين ما نضبت ولا قل ماؤها ولا نفارت بل مع تتابع القرون وهي ثابتة مستقرة ممتدة الأطراف لا يرى أن طرفها ثم إن الله تعالى علم الإنسان الأدوات والآلات التي يسير بها في البحر فعلم الله نبيه المهم صناعة السفينة التي هي من أخشاب والعادة أن الخشوم لا يرسخ ولا يغيص في الأرض بل يطفو فوقها لا يغيص فيه فألهم الله تعالى نبيه المهم فصنع سفينة كبيرة حمل فيها من آمن معه وحمل فيها الجواب، وقال الله تعالى له: اجمل فيها من كلهم زوجين اثنين، من كل الدواب، من كل الحشرات، من كل البهائم حشرها الله تعالى له. فحمل من الأغنام مثلا من البقر، من الإبل، من الحمر، من الخيل، من السباع، من الفيلة، وما أشبه ذلك، من كل زوجين اثنين، لأن الله حكم بأن ذلك الغرض يغرق من على وجه الأرض. حتى البهائم التي ليس لها ذنب، ولكن قضى الله تعالى بإهلاكها كما يهلكها إن شاء. فهذه السفن التي أول من صنعها نبي الله نوح آية من آيات الله، قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يدخل في ذلك المراكب الجديدة، تدخل في قوله: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فهي خلق الله تعالى وإجداده. المراكب البحرية والمراكب الجوية والمراكب البرية، كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. جعل الله في هذه الأرض هذه المواد التي تخلق منها هذه الأدوات، ومن حكمته أنه جعل الأرض رخاء قابلة للنبات تنبت ما يحتاج إليه البشر. لو كانت الأرض صخرية، أو لو كانت حتى لو كانت من ذهب أو من فضة لا تنبت نباتا، لهلك من عليها. من أين يأكلون؟ الله جعلها قابلة للإنبات، وهذه من آيات الله تعالى، أنك تدفن الحبة فيها ثم تسقيها فتنبت، ويكون فيها هذا السنبل المتراكب حبا مما يكون غذاء، ويكون فيها أيضا نباتات مختلفة منها ما هو غذاء للإنسان ومنها غذاء للبهائم إلى غير ذلك. لا شك أن هذا دليل على قدرة الخالق، أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى نصب الأدلة التي تدل عباده على كمال قدرته وعلى أن لهم رب قادر على كل شيء، فإن أهل العقول وأهل المعرفة يؤمنون لربهم ويعترفون لأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن خلقه الذين هم عبيد مملوكون له واجب عليهم أن يذعنوا لطاعته وأن يسمعوا ويطيعوا وأن يتقربوا إليه بالقربات وأن يتبعوا شرعه وأن يمتثلوا أمره ويتركوا زجره، فإن ذلك حقه عليهم بعد أن عرفوا أنفسهم وعرفوا ربه بآياته ومخلوقاته ومعجزاته، وعرفوا شرعه الذي أنزله على رسله ومن له كتبه. فمن رزقهم الله تعالى فكرا وعقلا فاقدا فإنهم يعترفون لربهم بفضله وإنعامه عليهم، ويحرصون على أن يدين لله تعالى بالعبودية، يعترفون بأنهم عبيد مملوكون لله سبحانه، ثم يحرصون على أن يتقربوا إلى ربهم بكل ما يحبه ويرضاه منهم بالعبادات التي كلفهم بها فيفعلونها، وبترك المحرمات التي نهاهم عنها فيتركونها، وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا كله هو واجب العباد، ولكن إنما يتذكر أولو الألباب، إنما ينتبه لذلك ويعترف به أهل المعرفة وأهل الفهم والإدراك وأهل العقول الزاكية. فأما من صلبوا الفهم والإدراك فإنهم لا يعتبرون ولو قرأوا كل آية. كما في قول الله تعالى: وإذا رأوا كل آية لا يؤمنون بها، يعني الذين حكم الله تعالى عليهم بأنهم يحرمون. وقال الله تعالى: وما ترمي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهم يرون آيات الله ويشاهدون مخلوقاته ويرون فيها عجائب صنعه، ومع ذلك لا يعتبرون ولا ينتهون ولا يلتفتون إلى دلالاتها، ويكون ذلك سببا في حرمانهم من طاعة الله تعالى وحرمانهم من إحرامه في باب كرامته. ويكون ما أشبه ضدها التي لا أقول لها، فقد ضرب الله تعالى المثل لكم بهذه الحيوانات ونحوها، كما في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم، هكذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وهكذا أيضا الذين أنعم الله عليهم وأورثهم هذا الكتاب، لقوله تعالى: فما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالذين أورثهم هذا القرآن ولكنهم لم يعملوا به، يصدق عليهم هذا المثل أنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو أن حمارا من الحمر الأهلية التي تركب حمل عليه مثلا 100 كتاب، هل يستفيد؟ لا يستفيد ولا يدري ما حمل عليه. وكذلك أيضا ضرب لهم مثلا أيضا بالحمار في قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة غرت قسورة، أي أنهم يوعظون ولا يتعظون، بل يهربون من المواعظ ويهربون من أماكن الذكر. إذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه، وإذا سمعوا الموعظة هربوا منها. ضرب الله مثلا لهم بالحمود: إذا رأت الأسد فإنها تهرم منه، سواء كانت حمرا وحشية يعني الصوم التي هي الوعول ونحوها أو حمرا أهلية، الأهلية التي هي جنسية، كلها إذا رأت حشرها الذي هو الأسد هربت. وهذا مثل سوء لمن حرموا من معرفة ربهم وحرموا من ذكره والاتعاظ والتذكر وحضور مجالس الذكر. الإنسان عليه أن يرضع بنفسه عن أن لا يكون شبيها بهذه البهائم التي لا حساب عليها، فلا يهرب من أماكن الذكر ونحوه، بل يتأمل ويتفكر ويتعقل حتى يستفيد. وكذلك أيضا ضرب الله تعالى لهم مثلا في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء من نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هكذا ذكر الله تعالى هذا المثل. النعيق نعيق الراعي إذا نعق بالغنم، هل الغنم تفهم؟ لا تفهم، ولكنها تسمع صوت وتتبع ذلك الناعق الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء من نداء سمعه من غير عقل. لا شك أن الغنم والإبل ونحوها إذا نعق لها الراعي فإنها تتبع، ولكن هل تفهم ما يقول؟ إنما مجرد الصوت تتبعه، ولا تفهم إذا قال لها قفي، ولا إذا قال لها اذهب يمينا أو شمالا، لا تفهم ذلك لأن هذا فاهم. فهذا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فإذا عرفنا أن الله تعالى نصب هذه الآيات والدلالات فإنما ينتفع بها أهل العقول وأهل الفهم وأهل الذكاء الذين استعملوا عقولهم فيما ينفعهم دون من صد بقلبه عن ذلك أو جعل علمه وعقله وتفكيره في أموره الدينية البنوية.